بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها سويا شيئا من فوائد كتاب التوحيد للشيخ العلامة الإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله تعالى. وقبل أن أشرع إخوان الأفاضل في درسنا وفي مجلسنا في هذا اليوم، أود أن أعتذر عن تخلفي عن الدرس بالنسبة للأسبوع الماضي، ويعلم الله عز وجل إخوان الأفاضل أني أحزن لأن بعض الإخوة يأتون من مناطق بعيدة، خاصة وأن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يأتون من مدينة العين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يزيد همتنا وهمتهم. لذلك إخوان الأفاضل، سيكون درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى تعويضا عن الأسبوع الماضي، وأيضا درس جديد في هذا اليوم. نشرع مباشرة إخوان الأفاضل في هذا الباب، باب اليوم. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الخوف من الشرك. لما تكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن معنى التوحيد، ثم ذكر لك فضل التوحيد، ثم ذكر لك فضل من حقق التوحيد، أراد أن يبين أن هناك أمرا آخر لو وقعت فيه وقعت في عذاب الله عز وجل. الأبواب السابقة عبارة عن ترغيب، والآن المؤلف عليه رحمة الله تعالى يذكر لك شيئا من الترهيب، ليس من عنده وإنما مما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في دروس ماضية إخوان الأفاضل نبهنا أن فقه الشيخ عليه رحمة الله تعالى في تراجمه، كذلك هنا إخوان الأفاضل يظهر هذا الأمر جليا واضحا. الآن يذكر لك المؤلف عليه رحمة الله تعالى ضد التوحيد. التوحيد إذا حققه الإنسان ظفر بالأجر العظيم. طيب لو وقع فيما يضاد التوحيد، وقع في وعيد عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي هذا إخوان الأفاضل درس لنا جميعا، درس لكل من يدعو إلى الله عز وجل: عليك بنصوص الشرع والدين ترغيبا وترهيبا. المنهج النبوي إخوان الأفاضل، تسمع أحيانا لبعض الأشخاص لا يمكن أن يذكر شيء في الترهيب. لا يا أخي الكريم، هذا دين الله عز وجل، هذه نصوص شرعية. لا أقول إخواني لا يذكر شيء من الترهيب في هذا المجلس، فإن أحيانا بعض المجالس لها أحكامها، ولكن من طريقته دائما يسر ولا تعسر. طيب كلام جميل، يسر ولا تعسر، ماذا نفعل؟ لا تذكر الترهيب، لا تذكر النار، لا تذكر الموت. يا أخي الكريم، هذا من دين الله. طيب نمسح هذه الآيات، نمسح هذه النصوص، أيعقل إخوان الأفاضل أن يكون المسلم كذلك؟ لابد نستخدم الترغيب وأيضا نستخدم الترهيب. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج القرآن العظيم. وبعضهم أيضا عنده ترهيب، لا ترغب، لا تذكر رحمة الله، يمكن يتكلوا. نقول إخوان الأفاضل، في مجلس معين نعم ممكن الإنسان ما يذكر الترغيب ويذكر الترهيب، لكن أن يكون هذا هو منهج الإنسان الذي يسير ويمشي عليه، أظن بأن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الترغيب وجمع بين الترهيب. لذلك إخوان الأفاضل تجد الحافظ المنذري ألف كتاب الترغيب والترهيب، ما قال الترغيب فقط، وإنما ترغيب وترهيب، ترغيب في طاعة الله في جنة، ترغيب في رحمة الله عز وجل، وترهيب عن عذاب الله سبحانه وتعالى. باب الخوف من الشرك، أي احذر هذا الشرك لعل الإنسان يقع فيه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والمؤلف يقول لك سأذكر لك الآن ما ورد من نصوص في ما ورد من النصوص في الوعيد لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، هذا الباب أو إذا ذكرنا الناس بخطورة الشرك والعذاب العظيم المترتب على الوقوع في الإشراك بالله عز وجل، هذا الأمر يقود ويثمر عدة ثمار ويقود إلى عدة فوائد. الفائدة الأولى معرفة التوحيد. ترى إذا أردنا أن نهرب من الشرك لابد أن نعرف ما هو التوحيد. الإنسان الجاهل قد يظن التوحيد شركا والعياذ بالله عز وجل، قد يظن بعض المسائل من التوحيد وهي ليست من توحيد الله عز وجل. إذن النقطة الأولى إخوان الأفاضل، هذا الأمر النقطة الأولى أو الفائدة الأولى، سنتعلم التوحيد ومسائل التوحيد وأهمية التوحيد، لأنك إذا عرف بأن الأمر الآخر فيه عذاب عظيم إذن ستحرص على فعل ماذا؟ فعل الأمر الأول. أيضا إخوان الأفاضل لابد أيضا نتعلم الشرك. طيب ما هو هذا الشرك الذي خفنا منه؟ ما هي أمثلته؟ ما هي قواعده؟ ما هي خطوات الشيطان لإيقاع الإنسان في مسائل الإشراك بالله عز وجل؟ كيف كان الأنبياء والمرسلون والأولياء والمتقون والصالحون يخافون من الإشراك بالله عز وجل؟ هذه أيضا إخوان الأفاضل ثمرة وفائدة ونتيجة لتعلم أو للخوف من الإشراك بالله عز وجل. أيضا إخوان الأفاضل الفائدة الثالثة، الذي يخاف من الشرك يكون قلبه معلقا بمن؟ بالله عز وجل. من الذي يثبت الإنسان على دين الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يهدي إلى الصراط المستقيم؟ الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى التوحيد وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يجنبنا أن نشرك به سبحانه وتعالى. لاحظوا إخوان الأفاضل، يمكن البعض يقول نسأل الله أن يهدينا للتوحيد، طيب الآن نحن على غير التوحيد. الهداية درجات إخوان الأفاضل، كما أن الغواية دركات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، طيب كان نبينا صلى الله عليه وسلم على انحراف حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الأفاضل للخوف من الشرك عدة ثمار، ما هي هذه الثمار أو ما هي من ثمرات الخوف من الإشراك بالله عز وجل؟ سيدفعنا هذا الأمر إلى تعلم التوحيد والتعلق به، سيدفعنا هذا الأمر إلى تعلم ما يضاد التوحيد والابتعاد عنه، والأمر الثالث سيدفعنا هذا الأمر إخوان الأفاضل إلى زيادة تعظيم الله وإلى زيادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، يقول بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى الشريعة الإسلامية من أشد الشرائع في التوحيد والابتعاد عن الشرك وأسمحها في العمل. الشريعة الإسلامية من أشد الشرائع في التوحيد والابتعاد عن الشرك وأسمحها، أسهلها أي سريها في ناحية العمل. في شرائع من قبلنا سجود الرجل لغيره يصح ولا ما يصح إخواني؟ يصح. في شريعتنا هذا أمر محرم، لذلك تجد هذه الشريعة شددت في هذا الباب تشديدا عظيما حتى يبتعد الإنسان عن جميع الصور الإشراك بالله عز وجل. وأما من ناحية العمل وسهولة هذا الدين، فدين يسره الله عز وجل على عباده لأنه من عند الحكيم العليم الخبير بعباده سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا إخوان الأفاضل أمر يدفع الإنسان إلى الخوف من الله عز وجل. إذا كانت الذنوب إخوان الأفاضل تحت المشيئة، لكن الشرك لا يغفره رب العالمين، إذن ما الواجب على المسلم؟ أن يخاف من الوقوع في هذا الأمر خشية ألا يغفر له رب العالمين. طيب إخوان الأفاضل، المغفرة ما معناها؟ أصل المغفرة إخوان الأفاضل من الغفر، من الغفر وهو الستر. أصل المغفرة من الغفر وهو الستر. المغفر الخوذة التي يلبسها الجندي، المغفر الخوذة التي يلبسها الجندي تستر رأسه عن ضربات الأعداء، تستر رأسه عن ضربات الأعداء. إذن إخوان الأفاضل، المغفرة ما معناها؟ التجاوز عن الذنب والستر عليه، التجاوز عن الذنب والستر عليه. إذن المغفرة عفو وزيادة، المغفرة إخوان الأفاضل عفو وزيادة. العفو التجاوز عن الذنب، المغفرة التجاوز عن الذنب والستر عليه. المغفرة إخوان الأفاضل التجاوز عن الذنب والستر عليه، التجاوز عن الذنب والستر عليه. إذن إخوان الأفاضل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن لا بد على المسلم أن يخاف من هذا الأمر العظيم، وأن يقع في هذه الآية التي تبين أن الشرك لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لو لاحظنا الآية، الآية إخوان الأفاضل عامة، لو لاحظنا الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل الشرك الأكبر؟ ما ذكرت الآية. هل الشرك الأصغر؟ لم تذكر الآية، لم تذكر الآية. قال بعض أهل العلم، أو هنا تأتي معنا مسألة، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، أم أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره رب العالمين؟ مرة أخرى، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، أم أن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل؟ لابد نفهم المسألة جيدا إخوان الأفاضل. الشرك الأكبر لا يغفره الله، هذا أمر متفق عليه، اتفق عليه علماء الإسلام، إنما الكلام عن الشرك الأصغر. الشرك الأكبر إخوان الأفاضل لا يغفره رب العالمين سبحانه وتعالى، بل يعتبر فاعلة خارجة من الملة، والعياذ بالله، يعتبر من يفعل الشرك الأكبر خارجة من الملة والعياذ بالله. الكلام الآن على بشكل عام، الكلام إخوان الأفاضل بشكل عام. طيب الآن الشرك الأصغر، هل يغفره رب العالمين، أم أنه يدخل أيضا تحت هذا الوعيد؟ هذه المسألة لابد تفهم فهما جيدا. النقطة الأولى إخوان الأفاضل التي اتفق عليها العلماء في هذه المسألة، فاعل الشرك الأصغر لا يخلد في النار، فاعل الشرك الأصغر لا يخلد في النار، بينما فاعل الشرك الأكبر يخلد في النار. فاعل الشرك الأكبر إخوان الأفاضل، رجل يعبد الشجر والحجر والعياذ بالله، يخلد في النار. طيب بالنسبة لفاعل الشرك الأصغر لا يخلد في النار، طيب هل يؤاخذ بهذا الشرك؟ هل هذا يعذب على هذا الشرك، أم أن فعله هذا تحت المشيئة؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. قال بعض أهل العلم، فاعل الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة، وإنما يحاسب ويجازى على هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. طيب كيف يحاسب ويجازى؟ فاعل الشرك الأصغر إخوان الأفاضل، يقول هؤلاء العلماء، القول الأول، فاعل الشرك الأصغر لا بد أن يؤاخذ على ذنبه، فلا يتجاوز عن ذنبه. طيب لا يتجاوز عن ذنبه، يعني يدخل النار؟ يقولون لا، فاعل الشرك الأصغر إخوان الأفاضل لا بد أن يؤاخذ على ذنبه، فتدخل هذه المعصية في الموازنة بين الحسنات وبين السيئات. مرة أخرى، فاعل الشرك الأصغر لا بد أن يؤاخذ على عمله، فهذا الشرك لا يغفره الله. طيب ما الذي يحصل؟ يوازن بين هذه المعصية وبين باقي الحسنات. إن كانت عنده حسنات كثيرة، حسنات عظيمة، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، وأما إذا رجحت كفة السيئات ف فعند ذلك نسأل الله العفو والعافية يتعرض لعذاب الله عز وجل. مرة أخرى إخوان الأفاضل يقولون بأن هذا الشرك لا يتجاوز عنه رب العالمين، يوازن بينه وبين باقي حسناته، يوازن بينه وبين باقي حسناته. القول الثاني قالوا بأن هذا الذنب أو هذه المعصية وهذا الشرك الأصغر تحت المشيئة، يمكن يعفو عنا رب العالمين ويمكن يحاسب ويؤاخذ على هذا الذنب. طيب واحد يقول لك شو الفرق بين القولين؟ القول الأول يقول لك لابد أن يحاسب عن طريق الموازنة، القول الثاني يقول لك يمكن يعفو عنا رب العالمين ولا يدخل أيضا في الموازنة. لاحظتم إخواني الأفاضل؟ القول الأول إخواني، وأي حسنة وأي طاعة يمكن أن توازن مع الشرك الأصغر؟ لاحظتم إخواني؟ فهمتم هذا القول جيدا؟ إذا قلنا بالموازنة حسنات وسيئات فيها شرك أصغر، طيب إخواني أي طاعة ستتمكن من مواجهة الشرك الأصغر؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. القول الثاني إخواني الأفاضل، الشرك الأصغر ممكن يعفو عنا رب العالمين، أما القول الأول لا، يؤاخذ به صاحبه. كيف يؤاخذ؟ بطريق الموازنة. يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن القول الراجح هو القول الثاني، يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن القول الراجح هو القول الثاني. طيب ما الدليل على هذا؟ هذه الآية إخوان الأفاضل لا بد أن تفسر بمثيلاتها في القرآن العظيم، هذه الآية لا بد أن تفسر بمثيلاتها في القرآن العظيم. طيب ما مثلها؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا أي شرك؟ ها الشيخ أكيد. لماذا؟ فاعل الشرك الأكبر ماذا؟ مخلد في نار جهنم. إذن هذه الآية تحمل على أي نوع من أنواع الشرك؟ على الشرك الأكبر. على أي نوع من أنواع الشرك؟ على الشرك الأكبر. وهذا ترجيح طبعا إخواني الأفاضل بعض العلماء الكبار، وإن كان أيضا القول الأول إخواني ترجيح مجموعة من أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين، ولكن إخواني الأفاضل عفو الله عز وجل واسع، نسأل الله عز وجل أن يعفو وأن يستر. وأيضا إخواني هذا يدعونا إلى الخوف والوجل من رب العالمين. لاحظ أخي الكريم الشرك الأصغر، بمعنى كم من الناس الآن يحلف بغير الله، يحلف بالنبي، يحلف بأبنائه، يحلف بمخلوقات والكعبة وغير ذلك، كم من الناس يفعل مثل هذا، يسير الرياء، يدخل إخوان الأفاضل في الشرك الأصغر على القول الأول. من يفعل مثل هذا نسأل الله العفو والعافية وقع في بلاء عظيم وجرم كبير والعياذ بالله. إذن هذا الأمر يدفعنا إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيم الله عز وجل، خشية أن يقع الإنسان في الذنوب يمكن رب العالمين ما يتجاوز عن الإنسان، والإنسان في ذلك اليوم محتاج إلى ماذا؟ إلى ربع حسنة. محتاج إخوان الأفاضل إلى ماذا؟ إلى ربع حسنة. لذلك إخوان الأفاضل كانت الدعوة إلى التوحيد من أعظم الحسنات ومن أجل القربات ومن أعظم العبادات. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في بعض رسائله لبعض المخالفين: ولو كنتم تعلمون حقيقة ما أدعو إليه لكنت أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم وأموالكم ولكنكم قوم لا تعلمون. الإنسان الذي يدعوك إلى جنة الله عز وجل ويحرص أن يبين لك الأمور التي إن فعلتها ستوقعك في غضب الله عز وجل، هذا قد أحسن إليك إحسانا عظيما. لذلك كان بعض السلف يقول: من قطع تميمة من إنسان كأنما أعتق رقبه. كأنما ماذا؟ أعتق رقبه. أعتقت رقبة هذا الإنسان من ماذا؟ من النار والعياذ بالله. لذلك إخواني ينبغي على المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل، خاصة توحيد رب العالمين، لا يستهان بهذا الأمر، والله لا يستهين في شأن التوحيد ومسائل التوحيد إلا معثر مخذول. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وضوع الدعوة إلى التوحيد في الباب الذي يليه تأتينا إن شاء الله تعالى. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لاحظ المؤلف عليه رحمة الله تعالى ماذا قال؟ ما قال وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لو قالها عبارة سليمة 100% إخوان الأفاضل، لكن قال وقال الخليل عليه السلام. الخليل إخوان الأفاضل الذي أحبه رب العالمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بماذا وصف في القرآن العظيم كما مر معنا في الدروس الماضية؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا الخليل عليه الصلاة والسلام الذي مدحه رب العالمين وأثنى عليه وأحبه الله وأحب إبراهيم رب العالمين، ماذا كان يقول في دعائه؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لاحظ أخي الكريم، ما قال لا تجعل لي من عبدة الأصنام، وجنبني اجعل لي في جانب وأبعد واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر بعيد جدا، مباعدة تامة عن مثل هذا الموضوع. إخوان الأفاضل، ما سأل الله عز وجل المباعدة عن مسائل الشرك الأصغر التي يمكن تخفى على الإنسان، يمكن ما ينتبه لها الإنسان، يمكن بعض الناس يتساهل فيها، وهذا خطأ طبعا من جهله، وإنما سأل ربه أن يبعده عن مسائل الشرك الأكبر الواضحة إخوان الأفاضل في كثير من أحيانها، الواضحة في كثير من أحيانها. لأن الناس عندما يرون صور الشرك الأكبر، إذا كان صاحب فطرة سليمة ينفر عن مثل هذا الأمر، ينفر عن مثل هذا الأمر. سأل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يبعده بعدا تاما عن مثل هذا الأمر. طيب إخواني، هل أحد يأمن البلاء بعد هذا؟ هل أحد يستطيع أن يزكي نفسه إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل المباعدة عن مثل هذا الأمر؟ هل يستطيع أحد بعد ذلك أن يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى بعد أن سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يبعده عن عبادة الأصنام؟ نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. طبعا هنا إخوان الأفاضل قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقال الخليل عليه السلام، الأفضل طبعا أن نقول ماذا؟ عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ من يعرف يرفع يده. كيف قلتم الأفضل وأقر؟ يعني بعضكم أقر بكلام، يكون كلامي خطأ. دليل من القرآن نريد. تفضل. ليس هكا. صلوا عليه وسلموا، ما اقتصر على ماذا؟ ما اقتصر على السلام فقط، وإنما نجمع إخوان الأفاضل بين الصلاة وبين السلام. بعض إخوان الأفاضل يقول قال نبينا عليه السلام، نقول لا، قل عليه الصلاة والسلام فإن هذا أفضل. لا يعني لو قلت عليه السلام وقعت في معصية أو ذنب، نرشد إلى ماذا؟ إلى الأفضل إخوان الأفاضل عليه الصلاة والسلام. وجنبني وبني أي أبنائي. وطبعا إخوان الأفاضل في هذا تنبيه أن الإنسان يدعو الله عز وجل لأبنائه. للأسف إخواني، كثير من الآباء قد يدعو الله عز وجل لأبنائه في مسائل دنيوية، أما مثل هذه المسألة العظيمة الجليلة بعض الآباء ما ينتبه لهذا، بعض الآباء لا ينتبه لهذا، لأنه يقول لك مو معقولة أني أشوف أبنائي يوم من الأيام يعبدون الشجر والحجر. فنقول إخوان الأفاضل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. رأينا إخوان الأفاضل بعض أبناء المسلمين نشأ مسلما على الفطرة، ثم بعد ذلك أصبح والعياذ بالله غير مسلم، ليس على دين الإسلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب عندنا أمرين إخوان الأفاضل، عندنا صنم وعندنا وثن، ما الفرق بينهما؟ الصنم ما عبد من دون الله عز وجل مما كان على صورة، مما كان على صورة، ما يعني ما عبد من دون الله عز وجل مما كان على صورة، مشكل له صورة معينة. طيب الوثن إخوان الأفاضل ما عبد من دون الله عز وجل مما ليس على صورة، مما ليس على صورة. بعض الناس إخوان الأفاضل يعبد القبر. طيب القبر صنم ولا وثن؟ ها القبر ماذا؟ وثن، ليس له صورة، ليس له ماذا؟ صورة. بعض الناس والعياذ بالله يعبد مشاهد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نقول هذا ماذا؟ يعتبر وثنا. يعني في الغالب اخواني الأصنام، في الغالب التماثيل، في الغالب هذا اخواني الأفاضل، في الغالب تكون الأصنام ماذا؟ تماثيل. أيضا اخواني الأفاضل يطلق أحيانا هذا على هذا، يطلق أحيانا هذا على هذا، أي من كان يعبد الأصنام يصح أن نقول له ماذا؟ أنهم يعبدون الأوثان. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون ماذا؟ إفكا. وقوم إبراهيم كانوا يعبدون ماذا؟ كانوا يعبدون الأصنام، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فسمى الأصنام ماذا؟ أوثانا. فسمى الأصنام ماذا؟ أوثانا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن هذا إخوان الأفاضل أمر يدفعنا إلى الخوف من الله عز وجل، وإلى أن الإنسان يسأل ربه أن يثبت قلبه على دينه، وأن يمن عليه بالثبات على هذا الدين العظيم. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته والتقرب إليه. وفي الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الأفاضل خاف الرياء على من؟ خاف الرياء والشرك الأصغر على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني أفضل جيل على وجه هذه الأرض بعد الأنبياء، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طيب نحن في هذا القرن المتأخر مع كثرة الفتن والتقصير في طاعة الله والذنوب والمعاصي، يخاف علينا من هذا ولا لا إخواني الأفاضل؟ يخاف علينا، بل نخاف على أنفسنا من الوقوع في الشرك الأكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب إخواني الأفاضل، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه قال: الرياء. الرياء إخواني سيأتي باب مستقل وكامل في موضوع الرياء، لكن إخواني الأفاضل ما معنى الرياء؟ مراءة الغير في فعل الخير، هذا هو معنى الرياء. مراءة الغير في فعل الخير، مراءة الغير في فعل ماذا؟ في فعل الخير. سيأتي معنا تفصيلات ما حكم الرياء ومتى يبطل العمل ولا يبطل العمل، نؤجل يعني هذا الموضوع إلى بابه، فإن هذا أفضل إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة الكرام الوقوع في الشرك الأصغر؟ لخفائه إخوان الأفاضل. الرياء باب خفي قد لا ينتبه له الإنسان. يعني إخواني يحكى ويذكر في تراجم بعض من ينسب إلى العلم بأنه سمع قولا: من أخلص الله عز وجل 40 يوما نطق بالحكمة. ينسب هذا ويذكر هذا. قال: فجاهدت نفسي على الإخلاص 40 يوما. بعد 40 يوما ذهبت إلى أحد العلماء، قال وقلت له: ما وجدت هذا الكلام الذي ذكروا لي؟ فقال لي: أنت لم تخلص لله، وإنما أخلصت للنطق بالحكمة. لاحظتم إخواني كيف أن موضوع الإخلاص موضوع دقيق وموضوع يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. إذا لا بد أن ننتبه إلى مثل هذه المسألة، وأن يزداد خوفنا وتعظيمنا لله سبحانه وتعالى. وهذا باب طبعا إخوان الأفاضل كان أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى يحرصون عليه حرصا عظيما، سد طرق وأبواب الشيطان لإيقاع الإنسان في موضوع الرياء. لذا كان بعضهم يقول: يعمل العامل العمل فيكتب في ديوان الخفاء، ثم لا يزال الشيطان به حتى يكتب في ديوان العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يكتب في ديوان الرياء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. رجل كان يقوم الليل، يزين له الشيطان: تحدث أمام زملائك عن قيامك لليل، فيتحدث بدون حاجة أو داع أو سبب أو مبرر عن مثل هذا، ثم بعد ذلك يدخل عليه موضوع العجب والغرور والإعجاب بالنفس وغير ذلك فيوقعه في مسائل عظيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا إخوان الأفاضل لابد أن ننتبه إلى مسألة، أن الخوف من الوقوع في الرياء لا يعني ترك العمل. طيب فلان روح أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ترى بأن هذا الرجل من أقاربك عنده خطأ، أخشى الرياء. ما في أخشى الرياء الآن، بارك الله فيك، تخشى الرياء؟ نعم، جزاك الله خير، لكن لابد ماذا؟ أن نبلغ الناس دين الله عز وجل. طيب يا فلان الفلاني قم وصلي بالناس وعلم الناس العلم، لا أخشى الرياء. طيب نترك العلم، نترك العمل، خف من الرياء واعمل. والسعيد الموفق إن شاء الله تعالى يعان على مثل هذا الأمر. الصحابة كانوا يخافون من الرياء عبد الله، يخافون من الرياء، هل كانوا يتركون العمل؟ ولهم أكثر الناس عملا، كانوا ماذا؟ يحرصون على العمل. لذلك إخواني انتبهوا لهذا، إذا وسوس لك الشيطان في موضوع ترك العمل بسبب الخوف من الرياء، تذكر الصحابة كانوا من أشد الناس عملا مع خوفهم من الرياء. بمعنى هناك نقطتين لابد نأتي بهما، عمل مع خوف من الرياء. طيب الشيطان زين لك ماذا؟ قال اترك العمل، لا تذهب للصلاة في المسجد، لا تصلي صلاة الليل، لا تفعل كذا، بسبب الخوف من الرياء. هذا من تلبيسات الشيطان، هذا ماذا؟ هذا من تلبيسات الشيطان. نعم إخواني في بعض المواقف وبعض المسائل لها تفصيلاتها إخوان الأفاضل، لها ماذا؟ لها تفصيلاتها، لكن نتكلم الآن بشكل عام. يعني مرة إحدى الأخوات قالت لي أريد أن أسرد قصة توبتي على الأخوات محاضرة. أختي الكريمة ما يصلح مثل هذا، ذكر الناس بعلم الكتاب والسنة، هذا أنفع وهذا أفضل، ماذا يستفيد الناس؟ نعم في مجلس خاص جدا لو تكلم الإنسان، لكن في محاضرة عامة هكذا على الملأ أظن بأن ترك مثل هذا أولى، فقد يفتح على الإنسان بابا عظيما من أبواب الشر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعضهم تجلس معه في مجلس واحد، أنا وأنا وأنا وأنا، يا أخي الكريم تجنب مثل هذا. نعم الإنسان لو تكلم في ظروف معينة عن بعض المواقف لا حرج، لا حرج إخواني الأفاضل، ولكن عندما يكون هذا ديدنه، يعني واحد عفى الله عنه إن شاء الله ما كان يقصد مثل هذا بإذن الله عز وجل، في المجلس الواحد 6 مرات أنا 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 عندي أكبر مكتبة، أنا عندي كذا، يا أخي ما يصح مثل هذا، ينبغي على الإنسان أن يجتنب هذا. الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى ذكر قول بعض السلف، والله ما أستطيع أن أقول أني خرجت يوما واحدا لطلب العلم ونية خالصة لله، فقال الحافظ الذهبي قلت ولا أنا. يعني انظر كيف يزدرون أنفسهم، يعني أنا ما أستطيع أن أقول يوم واحد ذهبت لطلب العلم مخلصا لله سبحانه وتعالى، يتهمون أنفسهم ويزدرون أنفسهم. الشاهد أن الحديث إخواني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادة الأمة عملا بعد النبي عليه الصلاة والسلام الوقوع في الرياء، فكيف بنا نحن إخوان الأفاضل مع تقصيرنا وقلة علمنا ومعرفتنا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هنا طبعا مرت معنا فائدة إخوان الأفاضل، إذا رأيت يعني في كتب السنة في طبقة الصحابة قال عبد الله، في الغالب هو من؟ عبد الله بن مسعود. في طبقة من؟ طبقة ماذا؟ الصحابة. يعني ما يأتيني واحد إخوان الأفاضل يقول لك قال عبد الله حدثني أبي، يقول لك هذا كذا عبد الله بن مسعود، يا أخي الكريم هذا ليس في طبقة الصحابة، وإنما يعني قال عبد الله حدثني أبي، قد يكون عبد الله بن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. إذن ينتبه إلى مثل هذه المسألة. وطبعا إخواني يعني معرفة أسماء الرواة وأسماء الصحابة والعشر المبشرين أمر والله ضروري إخواني. يعني قبل مدة كنا في مقابلة واحد من الأخوات نسألها اذكري 3 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أم جميل، هذا كلام يعقل إخواني؟ زوجة أبو لهب تكون زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أظن بأن الثكلة المفجوعة بولدها الوحيد لعلها قد تسقط ماذا ضحكا من هذا الكلام. هذا خطأ إخواني. تجد بعض الناس سفيان الثوري، من هذا سفيان الثوري؟ عبد الرحمن بن مهدي، من هذا عبد الرحمن بن مهدي؟ ابن خزيمة، علي بن المديني، إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد، يحيى بن معين، ما يعرف أمثال هؤلاء. وطبعا إخواني يعني هؤلاء الآن طبقة متأخرة في القرن الثالث الهجري، لكن إذا سألته طبعا عن الصحابة الكرام أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، الحسن، الحسين، غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قد ما يعرف هؤلاء إخواني، ما يعرف هؤلاء. بلال بن رباح اذكر له حديث فضائله ما يعرف، بل يعني جيد ما نذكر مثلا بعض الناس اخواني يعني فضائل الصحابه لو ما عرفها يعني لا يعذر في هذا. نذكر لبعضهم اذكر لي ايه من القران على فضل القران، يضرب اخماس في اسداس. طيب ما يصح مثل هذا اخواني، ما يصح مثل هذا ابدا. نسال ولا نؤجل يوم اخر؟ من الاسئله المره جدا اخواني التي انا مره ندمت ندما عظيما كيف لم اقطع الدرس وانصرف ذاك اليوم، يعني نسال الله العفو والعافيه. سألت مجموعة لا أقول واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة عن أسماء العشرة المبشرين بالجنة، كلهم أخطأوا. فتمنيت وندمت ندما عظيما أن لو قطعت الدرس ومشيت. لا يصح إخواني مثل هذا. بعض الناس يقول لك سعيد، طيب من هذا السعيد المبشر بالجنة هذا؟ من هذا؟ قل لي اسمه، اسمه أبويا أخي، ما يعرف مثل هذا. طلحة، طلحة بن من؟ ما يعرف. بعضهم يقول ماذا؟ سعيد بن جبير تابعي، هذا ليس صحابي. هذا طبعا إخوان الأفاضل من الأخطاء التي نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. نتعلم إخواني أسماء هؤلاء، سير هؤلاء، فإن المرأة مع من أحب، فإن المرأة مع من أحب. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي إلها، دخل النار إخوان الأفاضل. إذن هذا أمر يدفعنا إلى الخوف من الشرك وإلى الوقوع فيه. طيب إخواني هنا مسألة نذكرها عرضا، يعني بعض الإخوة إذا لم يستوعبها لا حرج عليه. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، هذه الكلمة من دون الله لها معنيين. من دون الله أي عبد غير الله مع الله، أو عبد غير الله لم يعبد رب العالمين. مرة أخرى، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يدعو من دون الله ندا أي مع الله، يعبد إله ويعبد الله عز وجل، أو يعبد من دون الله، ما يعبد الله سبحانه وتعالى، ما يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لك ما يعبد الله عز وجل ويعبد الإله، هذه واضحة، فإنه عبد من دون الله عز وجل ندا. طيب إخوان الأفاضل، من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي مع الله عز وجل، كل من عبد مع الله عز وجل هو دون الله سبحانه وتعالى. كل من عبد مع الله عز وجل هو دون الله سبحانه وتعالى، هو دون الله سبحانه وتعالى. أي من دون الله لها معنيين، المعنى الأول مع الله، أو من دون الله استقلالا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه، لمسلم طبعا من هو؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وقد رأيت يعني مرة إخواني بعض الناس يمزح ويستهزئ، يقول لك كلام من عنده ويقول لك رواه مسلم، أي أنا مسلم الآن. واضح إخواني الأفاضل؟ هذا طبعا من المزاح السخيف الذي لا يصح إخواني، الذي لا يصح، وينبغي على المسلم أن يتجنب إخواني الأفاضل المزاح بهذه الطريقة، خاصة في مسائل الشرع والدين، فإن المزاح فيها خطير جدا والعياذ بالله. وسيأتي معنا باب خاص في مثل هذا، سيأتي معنا باب خاص في مثل هذا. عن جابر رضي الله تعالى عنه، طبعا جابر صحابي وأبوه أيضا ماذا؟ صحابي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به جميع أنواع الشرك شيئا، جميع أنواع المشرك به، جميع أنواع ماذا؟ المشرك به، دخل النار. إذن هذا إخواني الأفاضل وعيد عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا فائدة إخوان الأفاضل جميلة جدا ينبغي علينا أن نحرص عليها. عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشيخ أنت تعيد الدعاء، تفضل. لا لا ليس هكذا. أحسنت. يعني إخواني من لم يكتب الدعاء ويعني كان باله مشغولا كيف سيحفظه؟ ما يصح مثل هذا. اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى. هنا فائدة إخوان الأفاضل الأخرى أيضا أوردها السفاريني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الذخائر لشرح منظومة الكبائر لمحمد بن أحمد السفاريني المتوفى سنة 1188 من الهجرة النبوية الشريفة، قال عليه رحمة الله تعالى عندما ذكر كبيرة الإشراك بالله عز وجل: يا هذا كيف تشرك بالله وقد خلق أباك من قبل ولم يكن شيئا؟ كيف تكفر به وقد أخرجك من العدم وعلمك المواعظ والحكم؟ ولعمري قد كنت نسيا منسيا، أما استحييت من الله إذ ادعيت أن له ندا؟ أما خفت من بطشه إذ زعمت أن له صاحبة وولدا؟ ويلك يا مسكين لقد جئت شيئا إدا، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، أتجحد من خلقك من عدم وعلمك ما لم تكن تعلم؟ أما علمت أنه يعلم في الليلة المظلمة دبيب الذر أي النمل؟ فما بال ابن آدم بنعمة مولاه كفر واتخذ له إلها غيره وتولى واستكبر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ولله در القائل: يا عجبي كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا هذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أتعبد ما تهوى وتدعو من لا يدفع عن نفسه البلوى؟ وحقكم ما اختار قلبي سواكم، ومني لكم في القلب أشرف منزلي، وحسبي تشريفا بأني عبدكم، على بابكم أدعو دعاء، على بابكم أدعو دعاء متذللي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن فعلا إخوان الأفاضل الشرك بالله عز وجل من قبائح الذنوب وعظائم الذنوب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نكمل طبعا يعني نكمل جيد الضعيف أمير الركب نكمل جيد. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر إخوان الأفاضل أن فقه المؤلف عليه رحمة الله تعالى في تراجمه من عرف معنى التوحيد وعرف الفضل العظيم المترتب على التوحيد وعرف الترهيب الكبير والوعيد العظيم المترتب على ضد التوحيد، ماذا سيفعل إخوان الأفاضل؟ سيعلم غيره توحيد الله سبحانه وتعالى، سيدعو غيره إلى عبادة الله عز وجل ونبذ عبادة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أيها الموحد كن داعيا إلى الله عز وجل، علم الناس يا طلاب العلم، ذكروا الناس بهذا الأمر العظيم. يا أيها العلماء لا بد أن تربوا نفوس طلاب العلم على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم جدا اعتنى به نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى، سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أي طريقي، أدعو إلى الله فلا أدعو إلى غيره. إخواني ينتبه إلى مثل هذا، أدعو إلى الله فلا أدعو إلى غيره، لا أدعو إلى نفسي. وهذا باب إخوان الأفاضل ينبغي أن يلاحظ ملاحظة جيدة، بمعنى نذكر الآن صورة ومثال حتى نتضح، هل حتى تتضح لنا المسألة، هل المسلم يدعو إلى الله فعلا أم أن عنده ماذا؟ خلل ونقص في هذا الأمر. أدعو إلى الله رجل إخوان الأفاضل دعا الناس إلى الخير، فوجد أن غيره أيضا يدعو إلى هذا الخير، وكتب الله عز وجل في دعوة غيره القبول ولم يكتب لماذا؟ لما دعا إليه القبول. تجد بعض الناس يغضب، تجد بعض الناس يتحرج. يا أخي الكريم، إذا انتشر الخير عن طريقك هذا خير وبركة، انتشر الخير عن طريق فلان الفلاني خير وبركة. كلنا لا بد أن يدعو إلى الله. ما تدعو إلى ماذا؟ ما تدعو إلى نفسك، وما تدعو إلى مدح الناس ومحبة الناس وإلى ثناء الناس. انتبهوا إلى مثل هذا إخواني الأفاضل، فإن بعض الناس إخواني يعني لعله والعياذ بالله يقع في الدعوة إلى النفس، لابد أن يتبعوني أنا، لابد أن يمشوا على طريقي. يا أخي الكريم، من قال لك مثل هذا؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحق إخواني ما يرتبط بأشخاص. لذلك تجد العلماء واحد في خراسان والثاني إخوان الأفاضل في الأندلس، كلامهم واحد، كلهم ما دعوا إلى أنفسهم وإنما دعوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني. معنى الآية أنا على بصيرة كما في الآية، ومن يتبعني أيضا على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على علم، وكذلك من يتبعني أيضا يدعو الله على علم. المعنى الأول أدعو إلى الله على بصيرة، أي أن الداعي على بصيرة وأتباعه أيضا على بصيرة. المعنى الثاني الداعي يدعو على علم وأتباعه أيضا يدعون على علم، فلا يدعون على ماذا؟ على جهل. وطبعا المعنيين الفارق بينهما قد يكون ماذا؟ قليل جدا، وكلاهما صحيح. فلا بد على الإنسان أن يربي غيره على العلم، وأيضا يربيهم إذا دعوا لابد أن يدعو أيضا إلى علم، لابد أن يدعو إلى علم، فإن الجهل إخوان الأفاضل خطير جدا، نسأل الله العفو والعافية. تجد بعض الناس إخواني يدعو إلى الله على جهل كبير جدا، يظن أن هذا من الدعوة إلى دين الله، وهذا والله ليس من الدعوة إلى دين الله. يعني إخواني تجد بعض الناس يدعو إلى الله عن طريق المسرحيات. يا أخي يصح مثل هذا؟ تكذب في هذه المسرحية يعني تضحك الناس عليك، وتجعل الناس يعني يتضاحكون ويتربون على الضحك وعلى عدم الجدية. يا أخي ما يصح مثل هذا. بعضهم يدعو إلى الله بالموسيقى والألحان والعياذ بالله. يا أخي الكريم، هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، ليست دعوة على علم. ما كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، بل بعضهم الآن أصبح يدعو إلى الله عز وجل عن طريق النساء، امرأة تخرج تحاضر، امرأة تخرج تفعل كذا. يا أخي الكريم، ما كانت هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إخواني، مسألة من المسائل أنا أعرضها حتى ينتبه لها. قبل مدة اتصلت بإحدى الأخوات تسألني عن قراءة النساء على الشيخ. لاحظتم الصورة؟ قراءة النساء على الشيخ، ليس تدريس الشيخ للنساء، إنما المرأة تقرأ على الشيخ قراءة كاملة. ما يصح مثل هذا إخوان، هذا أمر ما يصح. قراءة المرأة على الرجل، هي تأتي وتسرد عليه الكتاب سردا من البداية إلى النهاية، أو تقرأ عليه القرآن كاملا من البداية إلى النهاية ويسمع صوتها ويدقق على حركات التجويد، ما يصح مثل هذا إخوان الأفاضل. في النساء والله الحمد والمنة غنية، في النساء والله الحمد والمنة إخوان الأفاضل غنية، فننتبه إلى مثل هذا، فإن للشيطان مداخل في مثل هذا. ما تكلمنا عن تدريس الرجال للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء، كان يعظ النساء. وطبعا إخواني ننتبه، يعني بمعنى كان يعظ النساء، واحد يعرف من نفسه أن إيمانه ضعيف يقولك والله كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ النساء وصوت المرأة ليس بعورة. يا أخي الكريم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فينتبه الإنسان لعل الشيطان يفتح عليه بابا عظيما، وتعال طف الحريقة بعد ذلك، لا ينفع الندم، نسأل الله العفو والعافية. طالب العلم، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك في هذه الأبواب وفي جميع الأبواب، لأن الناس تبدأ تتحدث هؤلاء لا يؤتمنون، كان ها يفعل ثم انظر ماذا فعل. فننتبه إلى مثل هذا إخواني الأفاضل. طيب على بصيرة أي على علم، فالداعي إلى الله لابد أن يدعو إلى ماذا؟ لابد أن يدعو على علم. وطبعا أعظم علم إخوان الأفاضل ندعو إليه هو ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لاحظ أخي الكريم من الذي بعث إلى اليمن؟ معاذ رضي الله عنه أحد علماء الصحابة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ رضي الله عنه يأتي يوم القيامة وقد تقدم العلماء برمية حجر من شدة علم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن إخوان الأفاضل في هذا الزمان ما أحوجنا إلى الرجال الصادقين طلاب العلم الربانيين الذين استناروا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة إخواني في زمن عز فيه الرجال، عز فيه الرجال إخواني الأفاضل، خاصة طلاب العلم الربانيين الصادقين الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة. تجد بعض الناس إخواني الدعاء إلى الله عز وجل على جهل، والله يفتح أبواب من الشر على المسلمين لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يعني أحدهم خرج وفعل بعض الأمور التخريبية، كنت أعرف بعض المشايخ يذهب إلى بعض الدول الغربية يعني من المطار يذهب مباشرة إلى السجون يدعو إلى الإسلام وغيره، أعرف هذا الشيخ شخصيا إخوان الأفاضل. طيب بعد هذه الفتنة من المطار رجعوا على الطيارة الأخرى. طيب من الذي يتحمل هذا الوزر إخواني والذي أساء للإسلام والمسلمين إساءة عظيمة؟ لا شك ولا ريب بعض دعاة الجهل، لا شك ولا ريب ماذا؟ بعض دعاة الجهل. والعجب أنك تجد بعض دعاة الجهل أبو القعقاع وأبو الجويرية وأبو المدري إيش وأبو ويش اسم هذا الرجل هذا؟ لا نعرف ماذا؟ لا نعرف أسماء هؤلاء. فيحذر من هؤلاء إخوان الأفاضل أشد الحذر، فإنهم قطاع طرق والعياذ بالله. والله كان بعضهم قرأته الفتوى يفتي بقتل نساء المسلمين، هذا رجل مسلم ويتخذ قدوة، يتخذ قدوة إخوان الأفاضل، قتل نساء المسلمين، قتل الأطفال، حل حلال بلال، خذ هذا الأمر وتزود منه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا مسلم يقول مثل هذا؟ لذلك عبارة الشيخ الألباني الجميلة قال أنا أشك في إسلام بعض هؤلاء. فعلا يعني إخوان الأفاضل الأمر يستعظم استعظاما عظيما. لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، تمهيد الداعي إلى الله عز وجل بأنه يعرف إخوان الأفاضل الواقع الموجود حوله، يعرف ماذا إخوان الأفاضل؟ الواقع الموجود حوله. وسبحان الله إخوان الأفاضل تجد والله الذي لا إله غيره العلماء الكبار من أشد الناس معرفة للواقع. إخواني أسألكم سؤال، هذه دولة كوسوفو هذه متى سمعنا عنها الشيخ؟ كنت في الأول الابتدائي تسمع عنها؟ متى سمعت عنها؟ 5 سنوات 10 سنوات بالكثير، صح ولا لا الشيخ؟ أحد المشايخ الكبار كان يرسل بعض الدعاة إلى هناك من 60s، ثم يتهم هذا الشيخ بأنه لا يعرف الواقع. يا أخي ما يصح مثل هذا، هذا من الجهل العظيم بماذا؟ بالواقع. من يقول مثل هذا جاهل بالواقع. لكن إخوان الأفاضل معرفة طالب العلم للبيئة التي حوله أمر ضروري جدا. كيف نعرف البيئة التي حولنا؟ نسأل الذين هم أقدم منا، نسأل الذين هم أعرف منا، نشاور أهل العلم ماذا أفعل الآن في مثل هذه الحالة، هل أفعل كذا أم لا أفعل كذا؟ فإن المشاورة إخوان الأفاضل مع العلماء وطلاب العلم في مثل هذه القضايا نافعة ومفيدة جدا. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، طبعا أهل الكتاب ماذا؟ اليهود والنصارى. واليمن لا زالت معروفة إلى الآن إخواني بوجود ماذا؟ اليهود فيها، بوجود اليهود فيها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. إذا بدأ إخوان الأفاضل بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل. يوصي من؟ يوصي عالم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. إذا نحن إخوان الأفاضل نوصي أنفسنا وإخواننا وأحبابنا جميعا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا الصلوات المفروضة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. طبعا الصدقة ما المقصود بها هنا؟ الزكاة. وهنا طبعا تنبيه على الفائدة أن الزكاة يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها صدقة، صدقة الفطر. هل معناها بأنها غير واجبة؟ لا، معناها ماذا؟ لا يدل على عدم الوجوب، صدقة الفطر تطلق على زكاة الفطر. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي أفضل أنواع الأموال، وخذ الوسط لأن زكاة الإبل من الإبل، زكاة البقر من البقر، زكاة الغنم من ماذا؟ من الغنم. طيب نصاب الغنم كم؟ ها نصاب، النصاب بارك الله فيك، ما سألك عن الزكاة، النصاب. البقر كم؟ لا 7، من هذا؟ 30، والإبل 5. وكم نكرر مثل هذا، ولكن نسأل الله العز وجل الهداية للجميع. طيب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعالم من علماء الصحابة بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ولهما للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية، الراية أي العلم، غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هنا تنبيه إخوان الأفاضل أن من أسماء الله عز وجل الودود، فالله عز وجل يحب عباده وعباده أيضا يحبونه، والله سبحانه وتعالى ورد أنه يحب بعض عباده نصا، ورد أنه يحب ماذا؟ بعض عباده نصا، كحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضى هذا، وأيضا يحب بعض الأعمال، والله يحب المتقين، ويحب أيضا سبحانه وتعالى البقاع والأماكن. المسجد الحرام مكة أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كثير يزعم محبة رب العالمين، ولكن من الذين يحبهم الله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون أن يخوضون ويتحدثون في هذه الليلة أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. في رواية إخواني يعني يشتكي عينيه من الرمد، يشتكي عينيه من الرمد، فأتي به أرمد، هكذا جاء عند الإمام مسلم، فأتي به أرمد يشتكي عينيه من الرمد، فأرسلوا وهو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، يعني ما جاء هو، حملوه حملا من شدة هذا المرض عليه، فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسك، أي امشي على مهلك وحذرك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. والإسلام هو ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لاحظوا إخوان الأفاضل الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، طيب بينت ما هي نوع الدعوة إلى الله؟ ما بينت بالتفصيل. أما في الحديث هنا أخوان الأفاضل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أطاعوك لذلك الصلاة، أطاعوك لذلك الزكاة، كذلك هنا أخوان الأفاضل ثم ادعوهم إلى الإسلام التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. باقي المسائل أخوان الأفاضل التي تجب على الإنسان إذا هو آمن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن دعا إلى توحيده، وأن يمن علينا بمتابعة كتابه، أن يمن علينا باتباع كتابه ومتابعة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال أخوان الأفاضل؟ طبعا على شرطنا الذي لا نريد أن نكرره دائما في موضوع الأسئلة، تفضل. ما سمعت؟ ما سمعتك والله. نص الدعاء بارك الله فيك الذي ذكرناه لك قبل قليل، اللهم نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هكذا النص. ونتبع طبعا في الأدعية ماذا؟ الأدعية من العبادات، والعبادات لابد فيها من الإخلاص والمتابعة. تفضل. الحديث ليس فيه هذا. طبعا قبل أن تسأل، قبل أن أجيبك نبه على نقطة إخوان، إذا كنا في نفس المجلس بعض الناس يقول السلام عليكم عندي سؤال، هذا خلاف السنة. امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هل قالت يا رسول الله السلام عليكم، ألي هذا حج؟ ما قالت هذا. واضح هذا؟ طيب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فرق بين الإيمان وفرق بين الإسلام. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي إيمانه عالي ويكون إيمانه منخفضا. هذا معنى الحديث، فهمت؟ هنا حد عنده شيء ثاني؟ فضل. نعم، شرك عبادة غير الله، هذا عبد غير الله. ما يضر، بارك الله فيك، لأنه في الواقع ماذا؟ جعل هذا مشاركا لله في الألوهية. واضح؟ جعل هذا مشاركا لله في الألوهية. تفضل. لابد من تنبيه. عندك، شوف بارك الله فيك، عندك نصوص يعني جيد. سؤال الأخ الكريم الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، هل نذكر الخلاف في المسألة؟ على حسب فهم الذي أمامك. لو ما ذكرت له الخلاف لا حرج، عندك نصوص كثيرة، عرفت كيف؟ تبين الترهيب العظيم من الإشراك بالله عز وجل، اذكرها له، اذكرها له وبين له، وبين له. تفضل. هي تحت المشيئة، حاله حال أي ذنب ثاني، إن شاء غفر الله له، وإن شاء عفى عنه، وإن لم يشأ لم يعفو عنه. تفضل.
شيخ العلماء قالوا لا بد أن يؤاخذ على الذنب للشرك الأصغر، فإذا غلبت الذنب الحسنات يدخل النار، يمكث فترة ويخرج.
نعم، لأن قلنا بأن فاعل الشرك الأصغر بارك الله فيك ماذا؟ لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. تفضل. لا، شوف بارك الله فيك، جيد أخوان الأفاضل، يعني الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم، هذا هو الأصل الذي لا انفكاك للدعوة عنه. لكن لا بد أفرق بين نقطتين، هناك مسائل من الواضحات البينات. رجل يأتيك قال لك: والله يا أخي أنا اليوم والدي قال لي كلام فضربت والدي، وصاحبنا هذا يعني ما يحفظ إلا قصار الصور، هل يقول والله يعني أنا الآن ما أحفظ جزء عما ولا أستطيع أدعو هذا؟ لا بد يدعو، لابد يبين له. لكن عندي مسائل دقيقة من مسائل المعاملات لابد فيها من العلم التفصيلي. فإذا الدعوة لا تنفك عن العلم في جميع أحوالها. هذه المسألة ما تحتاج علم كبير، ادعو إلى الله عز وجل فيها، وهذه المسألة تحتاج إلى علم وإدراك، رد على الشبه، رد على كذا، فلابد من التفصيل فيها. يعني شوف، الدعوة العامة إذا كان مجرد تذكير الناس بالخير هذا لا تحتاج إلى كبير علم، يا جماعة اتبعوا الكتاب والسنة. واضح هذا؟ ما سمعت؟ إذا جاءت عليه شبهات ما يتكلم فيها من غير علم، ما يتكلم فيها من غير علم. هنا. إخواني، في الطبعة التي تم توزيعها على الإخوة في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة إيش هذا؟ وينها؟ من هذا؟ من كتب هذا؟ شو استجيب يا رب حتى أراها بنفسي؟ هي إخواني، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قبل لفظ الجلالة في الطبعة التي عندنا هذه، قبل لفظ الجلالة كلمة إلا سقطت. تفصيل مثل هذا يطول، بعض أهل العلم يجعل هذا من نصوص الوعيد التي ما ينبغي تفسيرها. جيد، أن شوف تفصيل مثل هذا يطول، كما ذكرت لك بعض أهل العلم يقولون بأن هذا من نصوص الوعيد تذكر زجرا، وما ينبغي الخوض في تفسيرها وتفصيلها. يعني حين مثلا إخواني، عندما نقول لبعض من يرتكب معصية الزنا ترى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يظل على الإسلام لكن الأجر الأعظم ينقص، يعني يتجرأ بعض الناس على مثل هذا. واضح هذا؟ فينتبه إلى مثل هذا. هل كل الأنبياء يطلق عليهم عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم، كل الأنبياء إخوان الأفاضل يقال عليهم عليه الصلاة والسلام. يعني إخواني أظن هذا ما المراد ممن قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وزاد التوحيد الحاكمية. أظن تكلمنا عن هذه المسألة في الدروس الماضية، وبعض الإخوة مشكلة يحضر وسط الدروس ويبدأ يسألك عن مواضيع أخرى. يقول ما نصيحتكم لرجل ذكر له قول أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيقول هذا كلام رجل عادي ويزهد في علمهم ويقول أنا لو اجتهدت أتكلم أحسن من شيخ الإسلام؟ هذا يحتاج إلى درة عمر، هذا من جهلي إخوان الأفاضل. اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، يعني تقارن نفسك بكلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم أو ابن حجر أو غيرهم من العلماء؟ هذا والله داعي مفتري، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني مرة قال لي أحدهم، قال كان في موقف معين، فقلت له قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بس أهل مصر ما يغضبون علينا يعني. فقال دعنا من ابن عباس. قال لماذا؟ قال هم رجال ونحن رجال. قال طيب إذا هم ذكور وأنت ذكر هذه نبلعها يعني، أما أنت رجل وهم رجال هذه ما تمشى يعني، هذه ماذا لا تمشى. فنقول إخواني هذا من جهل بعض الناس، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول هل من منهج السلف إذا أردت أن أحذر من رجل مبتدع أن أذكر حسناته وسيئاته؟ لا يا أخواني، هذا ليس منهج السلف، وإنما هو منهج أهل البدع. يعني واحد نريد نحذر منه، إمام عالم جبل راسخ أصولي فقيه محدث لكن عنده زلة، يصح مثل هذا أخواني؟ هذا التحذير يكون له معنى؟ ما يكون له ماذا؟ ما يكون له معنى. وما كان هكذا حال السلف عليهم رحمة الله تعالى، تجد يقولون فلان مبتدع فلان كذا وما يذكرون ماذا؟ محاسنه، وهذا أمر ينبغي التنبه له. ونختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. ما المعجم الذي تنصح به لمعرفة معاني الكلمات؟ طبعا إخوان الأفاضل كل الصيد في جوف الفرة. الآن أتكلم عن الكلمات اللغوية، القاموس المحيط، القاموس المحيط. بالنسبة طبعا إخوان الأفاضل لغريب الحديث، يعني الكلمات الواردة في ألفاظ الأحاديث ليس الكلمات اللغوية، معلوم بأن اللغة بابها واسع جدا، فكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مع الانتباه طبعا أن الرجل عنده بعض الشطحات في مسائل العقيدة، لكن كتابه عمدة إخوان الأفاضل في موضوع ماذا؟ تفسير غريب الحديث. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أنفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.